أنا إيهام المحتسب، الدرس الثالث لمادة القانون التجاري 4 للدكتورين إلياس حداد ومحمد سامر عاشور، من الصفحة 21 إلى الصفحة 48. الفصل الثاني، تقدمة مبادرة ضوء بصوت. الفصل الثاني، عقد النقل الجوي الدولي. في دراستنا لعقد النقل الجوي الدولي نبدأ بالتعريف به وخصائصه، فرع الأول، ثم نتكلم بعد ذلك عن وثائق هذا العقد، فرع الثاني، وننتهي أخيرا بالتحدث عن آثاره، فرع الثالث. الفرع الأول، عقد النقل الجوي الدولي وخصائصه. المبحث الأول، التعريف بعقد النقل الجوي الدولي. عقد النقل الجوي هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه الناقل أن ينقل مسافرا أو بضاعة معينة من مكان إلى آخر عبر الجو، وذلك مقابل أجر، وتكون لهذا العقد الصفة الدولية فيما لو توافرت الشروط المذكورة سابقا. وعقد النقل الجوي كباقي العقود يخضع في صحته لتوافر الشروط الموضوعية العامة من رضا ومحل وسبب وأهلية، وهو من العقود الملزمة لجانبيه، إذ يولد التزامات على عاتق كل من الناقل والمسافر أو مرسل البضاعة. المبحث الثاني، خصائص عقد النقل الجوي الدولي. يتسم عقد النقل الجوي بأنه عقد رضائي من جهة وعقد إذعان من جهة أخرى، وأنه من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، ويعد دائما بالنسبة للناقل عقدا تجاريا. أولا، رضائية عقد النقل الجوي. عقد النقل الجوي من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تطابق الإيجاب مع القبول، ولا يختلف الأمر بين العقد الذي يرد على نقل الأشخاص أو على نقل البضائع. فالعقد ليس شكليا، لا ينعقد إلا بالكتابة، لأن دور وثائق النقل ينحصر في إثبات وجود العقد ومضمونه. ثانيا، الإذعان في عقد النقل الجوي. وبالرغم مما قلناه عن أن النقل الجوي عقد رضائي، إلا أنه هو من العقود الإذعان أيضا، إذ يقتصر دور المسافر أو مرسل البضاعة على قبول شروط الناقل، بل ويغلب أن لا يعلم بهذه الشروط إلا بعد تسلمه تذكرة السفر أو خطاب نقل البضاعة. فإذا كان مصدر الإذعان في العقود يتأتى من المركز الاقتصادي القوي لأحد طرفي العقد الذي يملي شروطه على الطرف الآخر، فإن الناقل الجوي هو في مثل هذا المركز بالنسبة لكل من المسافر والشاحن. ولكن يراعى كما يقول الفقيه الفرنسي ديروب، إن حسن إدارة المشروعات الكبيرة بما تتحمله من مخاطر جسيمة يقتضي فرض نوع من النموذجية على العلاقات القانونية المتعددة التي تربط هذه المشروعات بعملائها. فحسن الإدارة هو الذي يملي توحيد نموذج العقود وتوحيد الشروط والأحكام التي تتضمنها. لذلك فالإذعان في ذاته كظاهرة قانونية يعد مقبولا، أما الإجحاف أو التعسف الذي قد يفرضه فهو وحده أجدير بالإدانة. ولعل هذه الصفة التي يتسم بها عقد النقل الجوي هي التي جعلت الدول تحاول عقد اتفاقيات دولية بشأن توحيد أحكامه والتخفيف قدر الاستطاعة من سيطرة الناقلين وفرض شروطهم المجحفة بالطرف المذعن. وهذا ما عملت على تحقيقه اتفاقية وارسو عندما نصت في مادتها 23 على بطلان شروط الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية واعتبارها كأن لم تكن. ثالثا، الاعتبار الشخصي في عقد النقل الجوي. يعد النقل الجوي للركاب من العقود ذات الاعتبار الشخصي، فتذكرة السفر شخصية، ولا يجوز لغير من ورد اسمه بها أن يستعملها، ولا يجوز للمسافر أن يتنازل عنها للغير، وإلا عد هذا الأخير في أحكام المسافر خلسة، ولا يلتزم الناقل أمامه بأي التزام. وقد أكدت على الصفة الشخصية لعقد النقل الجوي المادة الثالثة الفقرة الثانية من الشروط العامة لاتحاد النقل الدولي والمعروفة باسم آياتا الاتحاد. وقد أكدت على الصفة الشخصية لعقد النقل الجوي المادة الثالثة الفقرة الثانية من الشروط العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي والمعروفة باسم آياتا. ولعل سبب النظرة الشخصية إلى تذكرة السفر يعود إلى مقتضيات الأمن وتطلبات مصلحة جوازات السفر التي تستلزم إعداد وتسليم قوائم بأسماء المسافرين. رابعا، الطابع التجاري لعقد النقل الجوي. تعد المادة 6 من قانون التجارة مشاريع النقل برا وبحرا من الأعمال التجارية بحسب طبيعتها، قياسا على النقل البري والبحري، فإن مشاريع النقل الجوي تعد بالنسبة للناقل من الأعمال التجارية طالما تتم بقصد تحقيق الربح. أما بالنسبة للطرف الآخر في عقد النقل الجوي سواء كان مسافرا أو شاحنا، فأن عقد النقل يعد بالنسبة إليه عملا تجاريا إذا كان تاجرا وأبرم العقد لحاجات تجارته. الفرع الثاني، وثائق عقد النقل الجوي. أوجبت اتفاقية وارسو على الناقل الجوي تنظيم ثلاث وثائق، هي تذكرة السفر، بطاقة الأمتعة، وخطاب نقل البضاعة. كما حددت البيانات الإلزامية التي يجب أن تشتمل عليها هذه الوثائق وجزاء تخلفها. المبحث الأول، تذكرة السفر. ألزمت المادة الثالثة من الاتفاقية الناقل بأن يسلم إلى المسافر تذكرة سفر، ويفي الناقل بهذا الالتزام سواء كان قام بتسليم التذكرة للمسافر ذاته أو لوكيله أو من ابتاعها لحسابه، أو بتسليمها لممثل المجموعة التي تنوي السفر، وذلك في الرحلات الجماعية. ويقصد بتذكرة السفر تلك الوثيقة الدالة على عقد النقل للأشخاص جوا، وطبقا لشروط آياتها يجب أن تكون اسمية وغير خاضعة للتحويل إلا بموافقة الناقل. وقد حددت المادة الثالثة من الاتفاقية المعدلة بموجب البروتوكول لها هي البيانات الإلزامية التي يجب أن تضمنها التذكرة، وهي تحديد نقطي قيام والوصول، بيان جميع المحطات التي تقصدها الطائرة أثناء رحلتها عندما تكون نقطة القيام والوصول واقعتين في إقليم دولة متعاقدة واحدة وكان هناك رسوف في أراضي دولة أخرى، بيان يفيد أنه في حال قيام المسافر برحلة تقع فيها نقطة الوصول أو أحد محطات الرسوف في دولة أخرى غير دولة القيام، فإن نقله يكون خاضعا لاتفاقية وارسو التي تضع حدا أقصى للتعويض للمتضرر عندما تترتب مسؤولية الناقل في حالة الوفاة أو الأضرار الجسدية. هذا وقد نص البروتوكول لهاي على حرمان الناقل من التمسك بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عنه في المادة 22 من الاتفاقية في حالتي النقل الراكب دون تزويده بتذكرة سفر أو لعدم اشتمال التذكرة على البيان الثالث الخاص بلفت النظر للمسافر إلى أن الناقل قد يخضع لأحكام الاتفاقية. وقد ألغى التعديل الذي وقع على الاتفاقية بموجب بروتوكول غواتيمالا سيتي لعام 1971 هذا الجزاء. أما الاتفاقية مونتريال الجديدة لعام 1999 فإنها قد أبقت على إلغاء الجزاء الذي أقره بروتوكول غواتيمالا، وأضافت في الفقرة الثانية من المادة الثالثة أنه يجوز الاستعاضة عن تسليم مستند النقل الفردي أو الجماعي المنصوص عنه في الفقرة الأولى بأي وسيلة أخرى تسجل بها المعلومات المذكورة في تلك الفقرة، وهذه المعلومات هي نقطة المغادرة والمقصد النهائي ونقطة أو محطة واحدة من نقاط التوقف. وإذا استخدمت مثل هذه الوسيلة الأخرى فعلى الناقل أن يعرض على الراكب تسليمه بيانا كتابيا بالمعلومات المسجلة بهذه الوسيلة. وهذه الإضافة التي تضمنتها الاتفاقية الجديدة قد سبقها إليها أيضا بروتوكول غواتيمالا سيتي لعام 1971، والأسباب واضحة في ذلك إذ أن شركات الطيران كافة تستخدم الآن الحواسب الإلكترونية ونظم المعلومات لما فيها من سرعة ودقة. المبحث الثاني، بطاقة الأمتعة. اعتاد المسافرون جوا أن يصطحبوا معهم بعض الأمتعة. قسم من هذه الأمتعة يستبقيه المسافر بصحبته ويكون تحت حراسته ويطلق عليه حقائب اليد هاند باك، وقسم آخر يحد به المسافر الناقل الجوي ليكون تحت حراسته وهو الذي يخضع للتسجيل في وثيقة يطلق عليها بطاقة الأمتعة. وقد ألزمت المادة 4.1 من الاتفاقية الناقل بتحرير بطاقة الأمتعة على نسختين، تسلم إحداها للمسافر ويحتفظ الناقل الجوي بالأخرى. كما أوجبت المادة المذكورة المعدلة بالموجب بروتوكول لهاي لعام 1955 أن تتضمن بطاقة الأمتعة البيانات الثلاث الواجب توفرها في تذاكر السفر والتي أشرنا إليها فيما سبق أعلى. أما الاتفاقية الجديدة الموقعة في مونتريال عام 1999 فقد اكتفت الفقرتان 3 و4 من المادة الثالثة فيها بأن أوجبت على الناقل أن يسلم الراكب بطاقة تعريف عن كل قطعة من الأمتعة المسجلة، ولا أن يعطى الراكب إشعارا كتابيا يفيد بأنه في حالات التي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية فإن مسؤولية الناقل تكون محدودة في حال تلف الأمتعة وضياعها أو تعيبها أو وصولها متأخرة. المبحث الثالث، خطاب النقل الجوي. قضت اتفاقية وارسو بوجوب إصدار خطاب بمناسبة إبرام عقد النقل الجوي للبضائع، أطلقت عليه خطاب النقل الجوي للبضائع تمييزا له عن كل من تذكرة السفر وبطاقة الأمتعة. أما اتفاقية مونتريال لعام 1999 فقد أطلقت على هذا الخطاب تعبيرا آخر أفضل وطاقة سمته وثيقة الشحن الجوي. وإذا كانت القاعدة في اتفاقية وارسو بأن الذي ينظم تذكرة السفر وبطاقة الأمتعة هو الناقل الجوي فإن هذه الاتفاقية وفي مادتها السادسة قد وضعت على كاهل المرسل البضاعة مسؤولية إعداد خطاب نقل البضاعة، وقد جاء نص المادة المذكورة كالتالي، يعد المرسل خطاب النقل الجوي من 3 نسخ أصلية يسلمها مع البضاعة، وتتضمن النسخة الأولى تذكر عبارة للناقل ويوقع عليها المرسل، وتتضمن النسخة الثانية ذكر عبارة المرسل إليه ويوقع عليها كل من المرسل والناقل وترفق مع البضاعة، ويوقع على الصورة الثالثة الناقل ويسلمها إلى المرسل بعد قبول البضاعة، وعلى الناقل أن يوقع بإمضائه قبل أن يبدأ في شحن البضاعة داخل الطائرة بين قوسين تعديل بروتوكول هاي. ويجوز أن يستعاض عن إمضاء الناقل بوضع ختم، كما يجوز أن يكون إمضاء المرسل مطبوعا أو يستعاض عنه بختم. فإذا أعد الناقل خطاب النقل الجوي بناء على طلب المرسل، اعتبر الأول يعمل لحساب الثاني بما ما لم يثبت العكس. أما بالنسبة للاتفاقية الجديدة الموقعة في مونتريال عام 1999 وخصوص نقل البضائع جوا، فلنا نرى بأنها قد احتفظت بهذا الشأن بمعظم القواعد والأحكام المنصوص عنها في اتفاقية وارسو المعدلة بموجب البروتوكول لهايد، ما أجرى بعض التعديلات التي نذكرها فيما يلي. ذكرت المادة الرابعة من الاتفاقية الجديدة ما يلي: 1- في حال نقل البضاعة يتعين تسليم وثيقة شحن جوي. 2- يجوز الاستعاضة عن تسليم وثيقة الشحن الجوي بأي وسيلة تتضمن المعلومات المتعلقة بالنقل المطلوب القيام به. وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الأخرى، فعلى الناقل أن يسلم المرسل بناء على طلب هذا الأخير إيصال بضاعة يسمح بالتعرف على الإرسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل. والحكمة من التعديل الذي أوردته الاتفاقية الجديدة بشأن الاستعادة عن وثيقة الشحن الجوي بأي وسيلة أخرى هي تمكين شركات الطيران من الاستعانة بالتقنيات الحديثة وخاصة منها الحواسب الإلكترونية. انتهى التعداد. نصت المادة الخامسة من الاتفاقية الجديدة على التالي: تتضمن وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع ما يلي: 1- بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي. 2- بيان نقطة واحدة على الأقل من قاعدة التوقف. 3- بيان وزن الإرسالية. ويلاحظ هنا أن الاتفاقية الجديدة قد ألغت البيان الثالث المتعلق بالتنبيه المتضمن الإشارة إلى خضوع النقل القواعد الاتفاقية فيما يتعلق بتحديد المسؤولية، وأضافت بدلا عنه بيانا يتضمن وزن البضاعة. أجازت المادة السابعة من الاتفاقية الجديدة للناقل أن يكون توقيعه على وثيقة الشحن الجوي مطبوعا، وهو الأمر الذي لم يكن مسموحا به في الاتفاقية القديمة إلا للمرسل. ألغت المادة التاسعة من الاتفاقية الجديدة الجزاء الذي كان يترتب سابقا بموجب اتفاقية وارسو على عدم تنظيم خطاب نقل البضاعة الجوي أو على عدم توافر البيانات التي يجب أن يتضمنها، وأكدت على أن ذلك لا يؤثر على وجود أو صحة عقد النقل الذي يظل مع ذلك خاضعا لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية. يبقى أن نشير في ختام دراستنا لوثائق النقل الجوي إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي ياتا قد جمع معظم أحكام اتفاقية وارسو وتعديلاتها وأضاف إليها بعض الأمور وعد بنتيجتها نموذجا جديدا صالحا لجميع أنواع النقل أطلق عليه خطاب النقل الجوي العالمي بغرض تبسيط الوثائق الخاصة بالتجارة الدولية وبما يتلائم مع حاجات المعالجة المعلوماتية. وأصبح استخدام هذا النموذج إجباريا في النقل الجوي الدولي بالنسبة لشركات الطيران الأعضاء في منظمة الأياتا. لكن يلاحظ أن الشروط المنصوص عليها لدى الأياتا لا تسري إلا إذا أدرجت في عقود النقل الجوي الدولي وبقدر عدم تعارضها مع أحكام اتفاقية وارسو أو أحكام القانون الوطني. الفرع الثالث: آثار عقد النقل الجوي الدولي. يولد عقد النقل الجوي الدولي بمجرد إبرامه التزامات متبادلة في ذمة كل من طرفي الناقل من جهة والمسافر أو الشاحن البضاعة من جهة أخرى. المبحث الأول: المقصود بالناقل الجوي. عندما يبرم الناقل الجوي بنفسه عقد النقل الجوي سواء كان الأمر يتعلق بنقل الركاب أو نقل البضاعة، فإن ذلك لا يثير أي صعوبة بجهة تحديد الالتزامات المترتبة على عاتقه تجاه متلقي هذه الخدمات منه. لكن في الواقع العملي إن الأمور تسير ببساطة ووضوح بجهة تحديد هوية الناقل، خاصة عندما يتعلق النقل بواسطة وكالات النقل أو من يقوم أو من قبل مستأجر الطائرة أو في حالات تعدد الناقلين في النقل المتتابع. الأمر الذي يفرض علينا دراسة هذه الحالات لتحديد الناقل الذي يعتبر الطرف الثاني في عقد النقل الجوي. أولاً، وكلاء الناقل: الناقل المتعاقد والناقل الفعلي. مع زيادة استخدام الطائرات في عمليات انتقال الأشخاص والبضائع عن طريق الجو، فقد نشأ لهذه الغاية الكثير من المؤسسات وشركات النقل الجوي، كما انتشر العديد من وكالات النقل والمكاتب السياحية في شتى أصقاع العالم. فوكلاء النقل في الحالة التي يتفقون فيها مع المسافر على نقله جوا أو مع صاحب البضاعة لنقلها بهذه الطريقة يلتزمون تجاه المذكورين مباشرة كمتعاقدين أصليين، لكن في الحقيقة ليسوا هم الذين سينفذون فعلا عملية النقل، بل إن الذين سينهضون بهذه المهمة هم موكلوهم من شركات ومؤسسات الطيران الذين يعدون الناقلين فعليين. عندما وضعت اتفاقية وارسو عام 1929، فإن أحكامها لم تأتي بتعريف الناقل الجوي بحيث نستطيع أن نتعرف عليه ونحدده بشكل دقيق، لنتوصل بالتالي إلى بيان مسؤوليته وحدودها تجاه الطرف الآخر في عملية النقل. لهذا جاءت اتفاقية كوادا لاخارا عام 1961 لتواجه الحالات التي انتشرت بكثرة وفيها يتولى تنفيذ عملية النقل الجوي شخص آخر غير الذي تعاقد مع المسافر أو صاحب البضاعة المنقولة. لقد فرقت اتفاقية جودة الأخارة بين الناقل المتعاقد وبين الناقل الفعلي، فعرفت الفقرة ب من المادة الأولى النقل المتعاقد بأنه كل شخص يكون طرفا في عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو ومبرم مع الراكب أو المرسل أو أي شخص يعمل لحساب الراكب أو المرسل. أما الفقرة ج من تلك المادة فعرفت الناقل الفعلي بأنه شخص آخر غير الناقل المتعاقد يقوم بمقتضى الإذن من الناقل المتعاقد بكل نقل مشار إليه في الفقرة ب، أو بكل النقل المشار إليه في الفقرة ب، أو بجزء منه، ولكن ليس بالنسبة لهذا الجزء ناقل متتابعا بالمعنى المقصود في اتفاقية وارسو. كثيرا ما يحدث في الواقع العملي أن يبرم الناقل الجوي عقد نقل مع عدة أشخاص لنقلهم من مكان إلى آخر عن طريق الجو، وفي محطة رسوب الطائرة وقبل أن يبلغ المسافرون بلد الوصول المتوجهين إليه تتعطل الطائرة، فيضطر الناقل إلى الاتفاق مع ناقل آخر لإكمال تنفيذ عملية النقل، فيكون هذا الناقل هو الناقل الفعلي للجزء الأخير من الرحلة الجوية. فلو أن أحد الركاب قد تعرض لحادث خلال هذا الجزء من الرحلة، فإنه بموجب أحكام القواعد العامة ليس له الحق بإثارة مسؤولية الناقل الأخير التعاقدي، لأنه لم يوقع بداية عقد النقل معه، ويكون عليه بالتالي أن يلجأ إلى مسالته وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية، ويكون بمقتضى ذلك أنه ليس للناقل الأخير إمكانية الاستفادة من الحدود القصوى لمسؤولية الناقل الجوي التعاقدية المنصوص عنها في اتفاقية وارسو. ولهذا السبب جاءت اتفاقية غوادالاخارا تخضعه لأحكام المسؤولية الواردة باتفاقية وارسو، ولكن في حدود النقل الذي يقوم به بالفعل، وهكذا يجوز لذلك الراكب إثارة المسؤولية الناقل الأخير وفقا لحكم اتفاقية وارسو. لقد جعلت اتفاقية غوادالاخارا في المادة الثانية منها كل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي خاضعين لمسؤولية الناقل التعاقدية المنصوص عنها في اتفاقية وارسو. ومع أن الناقل الفعلي ليس طرفا في عقد النقل الأصلي، ولكنه يتولى التنفيذ الفعلي سواء شمل التنفيذ الرحلة الجوية بأكملها أو جزء منها، مع ملاحظة أنه في الرحلة في حالة التنفيذ الجزئي فإن الناقل الفعلي لا يكون مسؤولا إلا عن ذلك الجزء الذي تولى تنفيذه، بينما تكون مسؤولية الناقل المتعاقد عن الرحلة بأكملها. وتطبيقا لذلك فإن أحكام اتفاقية غوادالاخارا تقضي بأن أي فعل أو امتناع من جانب الناقل الفعلي أو تابعيه فإنه ينسب أيضا إلى الناقل المتعاقد حتى لو وقع هذا الفعل أو الامتناع خلال جزء من الرحلة الذي تولاه الناقل الفعلي. وبالمقابل إن أفعال الناقل المتعاقد أو أفعال تابعيه تنسب إلى الناقل الفعلي عندما تتعلق هذه الأفعال بجزء من عملية النقل الذي يقوم به الناقل الأخير، المادة الثالثة من الاتفاقية. وقد حرصت الاتفاقية غوادالاخارا على التأكيد بأن الناقل الفعلي يختلف عن الناقل في النقل المتتابع الذي ينفذ مع عدة ناقلين جزءا من رحلة جوية واحدة، ذلك أن الناقل المتتابع ينفذ هذا الجزء من الرحلة بصفته طرفا في عقد النقل المتتابع، بينما الناقل الفعلي لا يعد طرفا في عقد النقل الذي نفذه كلا أو جزءا. وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن مفهوم الناقل الفعلي الذي كرسته الاتفاقية غوادالاخارا يجد تطبيقا له في الواقع العملي على الوكيل والعمولة عندما يكون وكيلا لشركة طيران مثلا ويبرم عقود النقل باسمه، ولكن لحساب هذه الشركة فالوكيل بالعمولة يعد ناقلا متعاقدا وشركة طيران ناقلا فعليا باعتبارها تنفذ عملية النقل الجوي رغم أنها لم تتعاقد مع المسافر أو الشاحن البضاعة، ويكون أي من الأخيرين الرجوع على شركة الطيران وفقا لأحكام اتفاقية غوادالاخارا. أما بالنسبة للمكاتب أو وكالات السياحية التي تعمل غالبا في خدمة الأشخاص الذين يرغبون بالسفر جوا، فإن مركزها القانوني بالنسبة لعمليات النقل الجوي التي تتم عن طريقها يتحدد وفقا لما يلي. إذا اقتصر النشاط هذا المكتب أو الوكالة على حجز تذاكر السفر أو تسليمها للمسافرين أو إصدار هذه التذاكر باسم شركة الطيران وحسابها، فإنها لا تعد ناقلا جويا كونها لم تقدم خدمة نقل ولم تستثمر طائرات تعمل على تنفيذ عقود النقل التي أبرمتها. أما إذا أبرمت وكالة السياحة عقود نقل مع المسافرين واستأجرت الطائرات وقام بتنفيذ عملية النقل، فإنها تعد في هذه الحالة ناقلا متعاقدا وشركة الناقل ناقلا فعليا على ما رأينا أعلى، واختام بالتالي كناقلين أو كناقلين لأحكام اتفاقية وارسو وتعديلاتها. ثانيا، تأجير الطائرات. تلجأ بعض شركات الطيران في زحمة مواسم ومناسبات معينة إلى الاستعانة بشركات طيران أخرى عن طريق استئجار بعض طائرتها لتتمكن من تنفيذ عقود النقل التي أبرمتها مع زبائنها. فهنا يثور السؤال، من هو الذي يعد الناقل الجوي بالنسبة لهؤلاء الزبائن وتنهض بالتالي مسؤوليته؟ شركة الطيران المؤجرة أم الشركة المستأجرة؟ والإجابة على هذا السؤال فإن الأمر يقتضي التفريق بين نوعين من إيجار الطائرات، هما تأجير الطائرة عارية وتأجيرها مجهزة. إيجار الطائرة عارية، وفي هذه الحالة يعمل المستأجر على تزويد الطائرة بطاقم ملاحتها التي يكون تابعا لها، ومسؤول عن نتائج ما يحدثه من أضرار الأغيار من مسافرين وغيرهم، كما يتحمل المستأجر تكاليف تشغيل وصيانة الطائرة والتأمين عليها، ومن ثم تعود عليه بالتالي نتائج استثماره في عمليات النقل التي حققها. هذا ويغلب أن يقترن عقد إيجار الطائرة بهذه الصورة بعقد الإيجار التمويلي، بحيث يتملك المستأجر الطائرة في نهاية مدة عقد الإيجار. وفي ضوء ما تقدم، فإن المستأجر هو الذي يكتسب صفة الناقل الجوي المسؤول في علاقته بالمسافرين أو الشاحنين، أما المالك المؤجر الطائرة فلا تتعدد صفته أكثر من كونه طرفا في علاقة تجارية أو علاقة إيجارية بينه وبين مستأجر الطائرة، ويتقاضى منه بدل إيجارها ودون أن يكون له أي علاقة باستثمار الطائرة وبمن يتعاقدون للاستفادة من خدماتها. إيجار الطائرة مجهزة بموجب هذا العقد، يلتزم المالك المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر طائرة لمدة معينة مع طاقمها الذي يبقى دائما تابعا له ويعمل تحت رقابته وإشرافه، وبالتالي يكون مسؤولا عن أفعالهم وما يلحقونه من أضرار بالمسافرين والشاحنين طبقا لقواعد مسؤولية المتبوعة من أفعال تابعيه، وطبقا لأحكام اتفاقية كوادا الأخرى التي تعده ناقلا فعليا. أما المستأجر فهو الذي يستغل الطائرة خلال فترة الإيجار فيبرم عقود النقل مع المسافرين والشاحنين، وتكون الأجرة عند ذلك ملكا خاصا له، ملكا خالصا له، وبالتالي فإنه هو الذي يعد الناقل المتعاقد بالنسبة للمذكورين، ويكون هو والمالك المؤجر متضامنين في المسؤولية تجاههم. أما إذا أجر المالك الطائرة مع طاقمها ليعمل هذا الطاقم تحت إدارة وإمرة مستأجر الطائرة، فإن المستأجر الذي يبرم عقود النقل مع المسافرين يكون هو الناقل المتعاقد والمسؤول عن تنفيذ النقل وسلامة المسافرين. وفي هذا المعنى تقول محكمة النقل الفرنسية أن عقد النقل الذي يبرمه مستأجر الطائرة مع المسافر يجعل هذا المستأجر وحده مسؤولا عن تعويض الضرر لخلفاء المسافر الذي توفى بحادث أثناء عملية النقل، وأنه يمكن أن تنسب أي مسؤولية للمالك المؤجر الذي كان قد وضع الطائرة وطاقمها تحت تصرف المستأجر. هذا وبالعودة إلى أحكام التي تضمنها قانون الطيران المدني السوري بخصوص إيجار الطائرة، فلنا نقرأ ما يلي. المادة 34 يعتبر مستأجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون طاقم قيادة أو بطاقم قيادة يخضع لأوامره، ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الأخطاء والأضرار الناشئة عن فعل أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة. هنا يؤخذ على المشرع أنه أغفل أن يذكر أن هذه المسؤولية في جانب المستثمر لا تترتب إلا اعتبارا من تاريخ شهر عقد الإيجار. المادة 36 يبقى مالك الطائرة مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وطاقم قيادتها عملا بأحكام هذا القانون، إلا أنه إذا كان المستأجر مستثمرا وفقا لأحكام هذا القانون فيكون هو وحده مسؤول عن الالتزامات المشار إليها، وذلك اعتبارا من تاريخ شهر عقد الإيجار. ثالثا، النقل المتتابع. تنص المادة الأولى من اتفاقية وارسو في فقرتها الثالثة على ما يلي: يعد النقل الذي تولاه عدد من الناقلين بطريق الجو على التتابع عند تطبيق هذه الاتفاقية نقلا واحدا إذا نظر إليه الطرفان على أنه عملية واحدة، سواء تم الاتفاق بشأنه في صورة عقد واحد أم سلسلة من العقود، ولا تفقده صفته الدولية ضرورة تنفيذ أحد العقود أو بعضها تنفيذا كاملا في إقليم خاضع لسيادة طرف واحد متعاقد. وهذا ما أكدته محكمة استئناف باريس بقرارها الصادر بتاريخ 31/5/1956، وتتعلق القضية بعقد نقل مسافر بين لندن ونيس، وقد تم تنفيذه من شركتين: شركة طيران بريطانية نقلت المسافر من لندن إلى باريس، والخطوط الجوية الفرنسية نقلته من باريس إلى نيس. وخلال الرحلة الأخيرة تعرض المسافر لحادث، فقررت المحكمة مسؤولية الناقل الفرنسي وفقا لأحكام اتفاقية فارسوفي عملنا بأحكام المادة الأولى للفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية، ولو أن الحادث قد وقع بين مطارين فرنسيين. فالنقل الجوي المتتابع إذن هو الذي يقوم به عدد من الناقلين الجويين على خطوط جوية مختلفة على طائرتهم بالتتابع، ويعد هذا النقل عقدا واحدا متى كانت نية أطرافه تتجه إلى ذلك، ويستوي بعد ذلك يتمثل هذا العقد بصورة عقد واحد أو بصورة عدة عقود منفصلة عن بعضها البعض. والسؤال الذي يطرح هنا: ما هو المركز القانوني لكل من الناقلين المتتابعين الذين اشتركوا في عملية النقل، وبالتالي ما هي مسؤولياتهم؟ لقد أجابت المادة 30 من الاتفاقية على هذا السؤال، وفرقت بخصوص ذلك ما بين نقل الركاب من جهة ونقل الأمتعة والوضائع من جهة أخرى. فبالنسبة لنقل الركاب فإنه لا يحق للراكب أو لخلفه الرجوع إلا على الناقل الذي وقع الحادث أو التأخير في مرحلة النقل التي تولاها، ما لم يكن الناقل الأول بناء على اتفاق صريح قد أخذ على عاتقه تحمل المسؤولية عن الرحلة بأكملها. أما بالنسبة لنقل الأمتعة والبضائع فإنه يحق للمرسل الرجوع على الناقل الأول، والمرسل إليه الذي له حق استلام الرجوع على الناقل الأخير. ولكل من المرسل والمرسل إليه فضلا عن ذلك مقاضاة الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها الهلاك أو الضياع أو التلف والتأخير، ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولون على وجه التضامن قبل المرسل والمرسل إليه. بناء عليه فإنه إذا ما وقع التلف أو الضياع أو الهلاك أو التأخير خلال مرحلة النقل التي تولاها الناقل الأول أو خلال مرحلة النقل التي تولاها الناقل الأخير، فإنه لا يكون أمامه المضرور سوى ملاحقة الناقل الأول الذي جمع في شخصه الناقل الأول والناقل الذي حصل الضرر خلال مرحلة النقل التي تولاها، أو الناقل الأخير الذي جمع في شخصه الناقل الأخير والناقل الذي وقع الضرر خلال مرحلة النقل التي نفذها. هذا وقد أبقت المادة 36 من اتفاقية مونتريال عام 1999 مضمون المادة 30 من اتفاقية وارسو بخصوص النقل المتتابع على حالة مع إضافة على حاله مع إضافة بسيطة تمثلت بذكر عبارة الراكب إلى جانب عبارة المرسل والمرسل إليه، وفي ذلك صواب لأن الأمتعة يفترض أنها عائدة للراكب والمسافر على متن الطائرة. المبحث الثاني: التزامات المترتبة على عقد نقل الأشخاص. الالتزامات المترتبة على عقد نقل الأشخاص. يعد نقل الأشخاص من العقود الملزمة للجانبين، فهو من جهة يرتب عدة التزامات تقع على عاتق الناقل، ومن جهة ثانية يتولد عنه التزامات عديدة في جانب المسافر. أولا، التزامات الناقل الجوي. لم تبحث اتفاقية وارسو على نحو مفصل في التزامات الناقل تجاه المسافرين الذين يعمل على نقلهم، لكن بالرجوع إلى أحكام القواعد العامة والعرف السائد لدى شركات الطيران والشروط العامة لأياتا يمكن تلخيص هذه الالتزامات بالتالي: نقل المسافر إلى مكان الوصول المقصود. رقم واحد، إن الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق الناقل يتمثل بتنفيذ عملية نقل المسافر من مكان القيام إلى مكان الوصول عبر الجو بواسطة الطائرة وضمن الموعد المتفق عليه الذي يتحدد عادة في جداول الرحلات المنتظمة التي تقوم بها الطائرة والتي يبين فيها ميعاد وصول الطائرة باليوم والساعة المقررين للرحلة الجوية، ويدخل في نطاق التزام الناقل الجوي بتنفيذ عملية النقل لزوم تزويد المسافر بتذكرة سفر وحجز مقعد له على متن الطائرة. 2. ضمان سلامة المسافر. ويلتزم الناقل أيضا بأنه يسهر على سلامة المسافر أثناء الرحلة الجوية ويضمن وصوله إلى بلد المقصد سليما معافى، فهو يسأل كما سنرى لاحقا عن الضرر الذي يحدث للمسافر في حالة الوفاة أو إصابته بجروح أو أي ضرر بدني آخر. وإذا ما قبل الناقل الجوي نقل راكب مريض فعليه أن يتخذ تدابير مناسبة لمنع تفاقم حالته المرضية أو الصحية من جهة، ومنع إصابة الركاب الآخرين بالمرض إن كان مرض معدي من جهة أخرى. 3. نقل أمتعة المسافر والمحافظة عليه. يلتزم الناقل كذلك بأن ينقل أمتعة المسافر التي يبقى بعضها في حوزته وبعضها الآخر يسلم إلى الناقل ويسجل في بطاقة الأمتعة، وأن ينقل هذه الأمتعة بدون مقابل طالما أنها لم تتعدى في وزنها الوزن المسموح به عادة وهو 20 كيلوغرام كما حددته شروط الآياتا، وحيث أن الأمتعة المسجلة تكون في حوزة الناقل وحراسته فإنه يتوجب عليه المحافظة عليها وإلا كان مسؤول عن أي هلاك أو تلف يلحق بها. 4. توفير الراحة والطمأنينة للمسافر. يستغرق الناقل الجوي في رحلته الجوية لإيصال المسافر إلى مقصده زمنا من الوقت ليطول أو يقصر بحسب المسافة التي تفصل بلد القيام عن بلد الوصول. من هنا يتولد التزام في جانب الناقل بأن يعمل على تأمين راحة هذا المسافر من توفير مقعد له للجلوس عليه وتقديم ما يحتاجه من طعام وشراب. ثم إذا تعطلت الطائرة وكان عليها المكوث طويلا لسبب آخر في أحد المطارات، فإن على الناقل تقديم الطعام والشراب للمسافرين وكذلك تأمين مبيت لهم في الفنادق حيث ما تتمكن الطائرة من استئناف رحلتها أو تأمين وسيلة نقل أخرى بغية إيصال كل مسافر إلى بلد المقصد المتفق عليه. 2. التزامات المسافر. يقابل الالتزامات التي تترتب على الناقل التزامات تعين المسافر الوفاء بها، وهي: 1. دفع أجرة النقل. يعتبر الوفاء وأجرة النقل أي دفع ثمن تذكرة السفر أو إجراء وأجل الوزن السائد من الأمتعة في حال وجوده الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق المسافر تجاه الناقل هذا، وقد جرت العادة على حصول الناقل الجوي على أجرة النقل مقدما أي قبل البدء في تنفيذ النقل الجوي. 2. حجز مقعد على متن الطائرة. لكي يستطيع المسافر استخدام الطائرة للوصول إلى بلد المقصد يتوجب عليه كما ذكر أن يكون قد استحصل على تذكرة السفر، إلا أن استحصال على هذه التذكرة لا يؤمن المسافر بشكل تلقائي مقعدا للجلوس عليه ما لم يكن قد اتفق مع الناقل على حجز هذا المكان. وعلى هذا نصت المادة السابعة من الشروط العامة لآياتا بقوله: لا يضمن الناقل أن يضع تحت تصرف المسافر مقعدا محددا في الطائرة ما لم يكن هناك اتفاق خاص على ذلك، وهذا ويجبر الراكب على الذي لم يحجز مقعدا له على متن الطائرة على مغادرة الطائرة ونزوله منها دون أن يكون الناقل ملزم تجاهه بأي تعويض خاصة إذا كان هناك أولوية لركاب آخرين. ذات احترام تعليمات الناقل. يلتزم المسافر احترام تعليمات الناقل التي تحتم عليه التواجد في المطار الذي يستقبل منه الطائرة في الزمن المحدد حتى يمكن إنهاء الإجراءات الإدارية الأمنية والجمركية. فإذا تأخر المسافر عن حضور في هذا الموعد المحدد كان الناقل الرحيل بالطائرة دون أن يكون ملزما بانتظار المسافر ودون أن تترتب أي مسؤولية في جانبه حتى لو أدى رحيل الطائرة لإضرار المسافر. ذلك أن مصلحة جمعية المسافرين في بدء الرحلة الجوية أولى بالرعاية من مصلحة المسافر المهمل. كما يتعين على المسافر احترام النظام المقرر على متن الطائرة كاحترام تعليمات الصادرة عن قائد الطائرة وإفراد طاقمها بوجوب القعود عند الإقلاع الطائرة وهبوط الطائرة وربط الأحزمة وامتناع التدخين. هو وجه عام يمتنع عن المسافر عن إتيان أي عمل من شأنه تعريض أمن وسلامة الطائرة والأشخاص الموجودين على متنها للخطر. المبحث الثالث: الالتزامات المترتبة على عقد نقل البضائع. ينشأ عقد نقل البضائع بطريق الجو التزامات متبادلة بين الطرفين الناقل والمرسل. سنعرض في الفقرتين المتتاليتين التزامات كل منهما إزاء الآخر، ثم نتكلم في الفقرة الثالثة عن حق التصرف في البضاعة خلال فترة النقل. أولا التزامات الناقل: يلزم الناقل بالالتزامات التالية عندما يتم إبرام عقد النقل مستوفيا شروطه الموضوعية: 1. استلام البضاعة من المرسل أو نائبه في مطار القيام أو في أي مطار آخر يتفق عليها. هنا يتوجب عليه أن يتحقق من البضاعة ومن عددها وحجمها وصحة بياناتها. وإذا استلامه للبضاعة ينشأ في ذمته التزام آخر يقضي بوجوب الحفاظ عليها وحراستها حتى يتم شحنها. 2. شحن البضاعة ورصها داخل مخازن الطائرة تمهيدا لإنجاز عملية النقل. وهذا الالتزام في جانب الناقل يتبرر في أن عملية الشحن وترتيب البضاعة وتنظيمها على متن الطائرة تتطلب اتصالا وثيقا بسلامة الرحلة الجوية والناقل باعتباره المسؤول عن رحلة سلامة الطائرة بما لديه من خبرة ووسائل فنية أقدر من المرسل على النهوض بهذه المهمة. قد يستلزم الرص الفصل بين البضائع بحواجز خشبية وسفنجيل وقايتها من اهتزاز أو انصدام بعضها وانكسارها، أو أن يتم توزيع البضاعة داخل الطائرة بشكل يحفظ توازنها. 3. نقل البضاعة هو الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق الناقل، وذلك بنقل البضاعة من مطار القيام عبر الجو إلى مطار الوصول في الموعد المتفق عليه دون تأخير. 4. المحافظة على البضاعة أن الناقل منذ أن يستلم البضاعة وتصبح في حيازته يكون ملزما بالمحافظة عليها وحتى يقوم تسليمها في مكان الوصول. فقد تقتضي طبيعة البضاعة حفظها في مكان بارد أو في ثلاجات خاصة، وقد تتعرض البضاعة للتلف فيما لو تعطلت الطائرة الناقلة. فعلى الناقل إن لم يتمكن من نقلها إلى طائرة أخرى أن يقوم ببيعها. هذا وسنبحث في مزيد من التفصيل هذا الالتزام وغيره حتى حين نعرض لأحكام مسؤولية الناقل الجوي. 5. تفريغ البضاعة متى وصلت الطائرة الناقل البضاعة إلى مطار الوصول. يتوجب على الناقل أو تابعيه العمل على إنزال البضاعة من الطائرة تمهيدا لتسليمها إلى صاحب الحق فيها. والعادي أن الناقل هو الذي يتحمل تكاليف عملية التفريغ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 6. تسليم البضاعة هو العملية القانونية التي ينتهي بها عقد النقل الجوي، وتمثل ذلك بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه وتمكينه من بسط حراسة المادية عليها. ولكي يفي الناقل بالتزامه بتسليم البضاعة المرسل إليه عليها أن يخطر الأخير بمجرد وصول البضاعة حتى يتسنى له الذهاب لتسلمها المادة 13-2 من اتفاقية وارسو. الأصل أن يكون التسليم في مطار الوصول ما لم ينص خطاب النقل على مكان آخر للتسليم، كأن يكون في مكتب الناقل بوسط المدينة أو في موطن المرسل إليه. وفي هذه الحالة تعد عملية النقل البري من مطار المدينة تابعة لعقد النقل الجوي، ويكون الناقل الجوي مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالبضاعة خلال عملية النقل البري. وعلى الناقل قبل أن يسلم البضاعة للمرسل إليه أن يتحقق من الشخص الأخير وصفته وحقيته في استلام البضاعة، ولا قامت مسؤولية الناقل على عن التسليم الخاطئ. المادة 8 من شروط الآيات. وبالمقابل إن المرسل إليه قبل أن يسلم البضاعة الحق بفحصها ومعاينتها لتحقق من عددها ووزنها وحالتها وبعرفة ما إذا كان هناك من نقص أو تلف فيرفض استلامها أو يسلمها مع إيراد تحفظات التمهيد للرجوع على الناقل بمسؤولية بخصوص ذلك. لكن وقعت التسليم قد لا تحدث كأن يرفض المرسل إليه استلام البضاعة بسبب تلفها وتأخرها وتأخر وصولها أو لم تعد له مصلحة باستلامها، أو قد لا يحضر أحد استلام البضاعة ولا يهتدي الناقل إلى المرسل إليه، أو أن المرسل إليه يحضر استلام البضاعة لكنه يرفض أن يسدد أجرة النقل فيما لو كان الاتفاق في عقد النقل على أن تدفع عند الوصول. ففي جميع هذه الحالات يتوجب على الناقل أن يبادر للقيام بالإجراءات المناسبة في ضوء أحكام قانون دولة التسليم. والغالب في العمل أنه في حال عدم تسلم البضاعة من الناقل فإن الشروط العامة للأيادة الخاصة بنقل البضاعة والتي يشير إلى انطباقها عقد النقل هي التي تطبق إذا لم تكن متعارضة مع قانون دولة التسليم. وفقا لأحكام المادة 8-4 من هذه الشروط فإن على الناقل الجوي أن يتبع تعليمات المرسل المبينة في خطاب نقل البضاعة. في حالة عدم وجود مثل هذه التعليمات أو استحالة تنفيذها فإن الناقل الجوي يستطيع بعد إخطار المرسل المرسل كتابة بواقعة عدم تسليم البضاعة، أن يعيد البضاعة على طائرته أو طائرات أخرى إلى محطة القيام في انتظار تعليمات أخرى من المرسل، وفي حال عدم وصول تلك التعليمات خلال فترة لا تقل عن 30 يوما جاز للناقل تصرف البضاعة كلها أو جزء منها بالبيع المزاد العلني. ثانيا، التزامات المرسل. تتمثل التزامات المرسل بما يلي: 1- إعداد خطاب النقل الجوي لبضاعة أوجبت المادة السادسة من اتفاقية وارسو على المرسل إعداد خطاب النقل الجوي من 3 نسخ كما حملته المادة 10 من اتفاقية مسؤولية عدم صحة البيانات والقرارات المتعلقة بالبضاعة والمدونة في خطاب النقل الجوي. أما المادة 16 من اتفاقية فقد ألزمت المرسل أيضا قبل تسليم البضاعة إلى الناقل أن يرفق بخطاب النقل الجوي المستندات اللازم توفرها لاستيفاء إجراءات الجمارك والضرائب والبوليس، ويكون المرسل مسؤول عن قبل الناقل عن كل ما يحدث من أضرار نشأ عدم وجود هذه البيانات والأوراق وعدم كفايتها وعدم صحتها. 2- تغليف البضاعة وتعبئتها وحزمها بالطريقة التي تقتضيه طبيعتها. قبل أن يسلم المرسل البضاعة للناقل عليه يتم عملية تغليفها وتعبئتها وحزمها بطريقة تقيها من الهلاك أو التلف أو تبعد تعرض البضائع الأخرى المحمولة لذلك. كما على المرسل أن ينبه الناقل إلى طبيعة البضائع والمخاطر التي يمكن أن تتعرض له، وذلك كي يتسنى للناقل اتخاذ الاحتياطات اللازمة كإعداد مكان خاص لوضعها فيه. 3- تسليم البضاعة إلى الناقل. لكي يتمكن الناقل من تنفيذ التزاماته بالنقل البضاعة من مكان القيام إلى مكان الوصول يترتب على المرسل تسليمه هذه البضاعة، وإذا كان الغالب في العمل هو أن يتم هذا التسليم في مطار القيام فإنه يجوز أن يقع في مكاتب الناقل في داخل المدينة أو في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه. 4- دفع أجرة النقل. الالتزام الرئيسي الذي يقع على كاهل المرسل هو تسديد أجرة النقل البضاعة من مكان إلى آخر بطريق الجوي. يلحق بهذه الأجرة مصاريف الإيداع والشحن والتفريغ والتأمين وغيرها من المصاريف التي يتحملها الناقل، وتكون لازمة لإتمام عملية النقل المادة 4-6 من شروط آياتها. وغالبا تكون الأجرة مستحقة مقدما عند القيام، فإذا لم يقم المرسل بأدائها وفقا لذلك جاز للناقل أن يمتنع عن استلام البضائع لأجل نقلها. وإذا تم الاتفاق على أن تسدد أجرة النقل عند وصول إلى المقبل المرسل إليه فإنه يصبح على عاتق الأخير الوفاء بذلك، لكن دون الإخلال ببقاء المرسل ملتزما بهذا الوفاء على أي جانبه. فلو أن المرسل إليه يرفض استلام البضاعة وأنه أصبح معسرا فإن المرسل يبقى مدينا بدفع الأجرة. في هذه الحالة إن لم يسدد المرسل الأجر للناقل كان له حق حبس البضاعة وتمهيدا لبيعها واستيفاء حقوقه من ثمنها. هذا وقد أعطت شروط الآيات للناقل حق امتياز على البضائع المنقولة لا يسقط مجرد التنازل عن حيازتها، ولكن هذه الشروط لا تلزم إلا أطراف عقد النقل ولا تسري تجاه الغير. 3- حق التصرف في البضاعة أثناء النقل. ألف، ثبوت الحق إلى المرسل. نصت المادة 12 من اتفاقية وارسو على التالي: 1- مع عدم الإخلال بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على عقد النقل للمرسل الحق التصرف في البضاعة إما بسحبها من مطار القيام أو من مطار الوصول، وإما بوقفها أثناء الطريق عند أي هبوط، وإما بطلب تسليمها في جهة الوصول أو أثناء الطريق إلى شخص آخر غير المرسل إليه المذكور في خطاب النقل الجوي، وإما بطلب إعادتها إلى مطار القيام طالما أن استعمال هذا الحق لا يدور بالناقل أو المرسلين الآخرين، ومراعاة دفع المصاريف المترتبة على ذلك. لأن على الناقل عند استحالة تنفيذ أوامر المرسل أن يخطره بذلك فورا. 3- أن يكون الناقل مسؤولا إذا نفذ الأوامر المرسل بالتصرف دون أن يطلب منه تقديم صورة الخطاب النقل الجوي المسلمة إليه. 4- ينتهي حق المرسل حيث يبدأ حق المرسل إليه طبقا للمادة 13 التالية، على أنه إذا رفض المرسل إليه استلام خطاب النقل الجوي أو البضاعة أو تعذر الاهتداء إليه استرد المرسل حقه في التصرف. وفقا للأحكام القانونية العامة يظل المرسل حائزا للبضاعة المنقولة جوا بالرغم من تسليمها للناقل الجوي وانتقال حيازتها المادية إليه، وترتب على ذلك أنه يكون المرسل الذي أبرم عقد النقل إصدار تعليمات للناقل الجوي لتعديل بعض عناصر هذا العقد كتغيير مطار الوصول أو تغيير شخص المرسل إليه أو إعادة البضاعة إلى مطار القيام إلى آخره. لكن لكي يتمكن المرسل من ممارسة حقه وتوجيه البضاعة تفرض الاتفاقية طبقا لنص المادة المذكورة أعلى توفر عدة شروط أهمها: 1- أن يكون قد نفذ جميع الالتزامات المترتبة على عقد النقل ويأتي في طليعة هذه الالتزامات دفع أجرة النقل مضافا إليها جميع المصاريف المترتبة على تنفيذ تعليماته فيما يخص توجيه البضاعة والتعديلات المترتبة على ذلك. 2- ألا يكون من شأن استعمال الحق في توجيه البضاعة إلحاق الضرر بالناقل أو المرسلين الآخرين، وتتمثل هذه الأضرار بالناقل انتقاص قيمة الضمان المقررة له على البضاعة، أما بالنسبة للمرسلين الآخرين فالضرر قد ينتج بالنسبة إليهم من جراء تحريك بضاعة المرسل مرات عديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تلف بضائعهم بسبب ذلك. ثلاثة، أن تكون تعليمات بشأن توجيه البضاعة مكتوبة وتشمل كامل البضاعة وليس جزء منها. أربعة، أن يكون تنفيذ التعليمات للمرسل الصادر إلى الناقل ممكنا. أن يكون تنفيذ تعليمات المرسل الصادرة إلى الناقل ممكنا، أما إذا كان تنفيذ أوامر المرسل مستحيلا ووجب على الناقل إشعاره بذلك فورا، فالتعليمات قد يصعب تنفيذها، مثلا فيما لو كانت البضاعة قد وصلت مطار الوصول وأخطر الناقل المرسل إليه بذلك، ويكون بالتالي الحق في توجيه البضاعة أو التصرف فيها أو استلامها قد أصبح للمرسل إليه ولم يعد للمرسل. خمسة، أن يقدم نسخة خطاب النقل الجوي المسلمة إليه إلى الناقل، وذلك كي يدون بها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل. وإذا ما نفذ الناقل تعليمات المرسل دون طلب تسليم نسخة خطاب النقل التي أعطاه إياها، فإنه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يصيب حائز تلك النسخة بصورة أصولية. تجدر الإشارة أخيرا أنه تبقى للمادة الرابعة من اتفاقية غوادالاخارا لعام 1961 المكمل لاتفاقية وارسو، لا يكون الأمر بتوجيه البضاعة نافذة في مواجهة الناقل الفعلي ما لم يتم توجيهه أولا إلى الناقل المتعاقد، باعتبار أن الناقل الفعلي لم يرتبط عقديا بالمرسل. بانتقال الحق إلى المرسل إليه، تنص المادة 13 من اتفاقية وارسو على ما يلي: واحد، يكون المرسل إليه الحق بمجرد بلوغ البضاعة نقطة الوصول أن يطلب إلى الناقل تسليم خطاب النقل الجوي إليه وأن يسلمه البضاعة مقابل دفع مبلغ الديون المترتبة عليها. اثنين، على الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويتضح من هذا النص أن البضاعة عندما تكون قد وصلت مكان مقصدها وأخطر المرسل إليه بذلك، فإن حق المرسل بتوجيه البضاعة يتوقف ليبدأ حق المرسل إليه بذلك، إذ لا يتصور أن يتمتع المرسل والمرسل إليه في وقت واحد بالحق لتوجيه البضاعة، الأمر الذي يؤدي إلى توجيه تعليمات متناقضة منهما إلى الناقل وتعذر بالتالي عليه تنفيذها. لكن إذا ما رفض المرسل إليه استلام خطاب النقل أو استلام البضاعة أو أنه تعذر الاهتداء إلى عنوانه لإخطاره بوصول البضاعة، فإن المرسل يسترد حقه في التصرف في البضاعة وتوجيهها. تجدر ملاحظة أيضا أنه إذا كان الأصل بأن المرسل هو الذي يحق له توجيه البضاعة خلال عملية النقل جوا، فإنه ليس هناك ما يمنع من أن يتنازل المرسل عن هذا الحق إلى المرسل إليه منذ إعداد خطاب نقل البضاعة وإيراد هذا الشرط في متنه.